يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لي ولكم بسم الله أن أنتم الليلة في هذا الجامع المبارك على موضع بكلمة بعنوان التعليق على حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يلقيها شيخ من مشايخ هذه المنطقة وعالم من أعلامنا من أبرز طلاب علماء الدعوة السلفية في هذه المنطقة وعلى رأسهم الإمامان العالمان والقمران النيران العلامة زيد بن محمد المنفري والعلامة أحمد بن يحيى النجمي. يلقي هذه الكلمة على مسامعكم الشيخ الوالد محمد بن محمد صغير عحلول. فأوصي نفسي وإياكم بالجلوس والاستماع والإنصات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء بكم في بيت بيوت الله وبعد فريضة من فرائضه، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الدين والعبادة التي هي أعظم النعم وأفضل المنن التي من الله بها على هذه الأمة، نعمة الإسلام الذي من مات عليه كان من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. هذه الكلمة التي طلب منا الحديث فيها عن معنى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث الشريف الذي فيه الوصية من إمام الرحمة ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة، وهي وصية لجميع الأمة. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة من الصحابة خطاب للجميع. فجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا شك أنه إذا مر في مكان فلا تحدثه نفسه بالمكث فيه أكثر من وقت الاستراحة، فلا يبحث عن منزل ولا يبحث عن مال ولا يبحث عن إقامة، بل هو مسافر. فالغريب ليس له أحد يأوي عنده أو يمكث عنده أطول، بل هو بحاجة إلى بعض الوقت يقضيه ثم يمضي في طريقه. وهكذا المؤمن في الدنيا، كل إنسان في هذه الحياة فهو كالغريب على الأرض، في أي لحظة من اللحظات يختفي، يلبي نداء الله جل وعلا، يمضي لأمره الذي قدر الآجال كما قدر الأرزاق والأعمار. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا شك أنه يكون كالغريب في الدنيا، لأن الدار الباقية والدار الدائمة التي لا زوال عنها ولا محيص عنها هي الآخرة، هي الحيوان. فمن كان من أهل الجنة عاش عيشة سعيدة أبد الآباد، الحياة الدائمة الباقية، لا يبغون عنها حولا. ومن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله كان في النار يعيش فيها أبد الآباد. وأهل النار الذين هم أهلها أهل الشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي وأهل الرياء الأكبر، رياء المنافقين. هؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة ولا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذه الدنيا لا شك أنها دار غربة ودار ممر وليست دار مقر، دار عمل وليست دار جزاء. فالعاقل يأخذ منها زاده الذي يأخذه للدار الآخرة الذي وصى الله به في قوله عز من قائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالتقوى، وهي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وسواء كان غريبا أو عابر سبيل، الاثنان لا يمكثان في البلد الذي ليس لهما، وإنما يمر الإنسان لحاجته من طعام أو شراب أو مبيت أو مقيل ثم يرحل يواصل سفره إلى داره الذي هو ساكن فيه. فكأن الدنيا طريق معبر إلى الآخرة، ليس لنا فيها مقر، ليس لنا فيها مكان إقامة. وإن تخيل لنا بأننا مقيمون، الله جل وعلا يسأل المشركين يوم القيامة الكفار كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يذكرهم بالسنين وبالعدد، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، عدلوا عن العدد وعدلوا عن السنين وقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا الحديث فيه وصية لابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. والمعني والمقصود كل الأمة، رجالهم ونساءهم، بل الإنس والجن كلهم مخاطبون بهذا الخطاب. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة الإجابة على أن يكونوا في الدنيا كالغرباء أو المسافرين الذي ليس له مقر يأوي إليه وليس له وقت يمكث فيه، وإنما يمر بهذا المكان ثم يتركه ويمضي. وهكذا الدنيا مهما عاش الإنسان فيها، سواء كان في غنى أو فقر، في صحة أو مرض، في سعادة أو شقاوة، يعني عنده من المنغصات ومن المنكدات والمكدرات ما ليس عند الآخر، سيمضي ويتركها. السعادة أو الشقاوة في الدار الآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي. يعني أيام الدنيا كنت أترقب هذا الموقف وأترقب هذا المصير وأترقب هذه الدار التي صرت إليها، إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا فريق أهل السعادة أهل التوفيق الذين وفقهم الله للتوحيد الخالص بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حفظوا أوقاتهم في طاعة الله، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، لأنهم عبيد لله جل وعلا مكلفون بطاعته. فلما حفظوا أوقاتهم في طاعة الله امتن الله عليهم في الدار الآخرة بهذا الخطاب: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا ماضية منتهية زائلة. وقد يقول الإنسان: أنا شباب، أنا صحيح، أنا غني. لكن لا تنظر إلى طول الأجل، انظر إلى خروجك من الدنيا، لا تستبعد الساعة. إذا مات الإنسان قامت قيامته، لأنه مرتهن في القبر في البرزخ، الدار الثانية، دار الإقامة المؤقتة. ولهذا يخطئ بعض الناس يقول لمن مات صار إلى مثواه الأخير. لا، ما صار إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير هو الجنة أو النار، دار الآخرة. البرزخ ممر، يعني فاصل بين الدنيا والآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهكذا الإنسان الذي على ظهر سفر، ما عنده نية أنه يقيم، ولا عنده نية على أنه يمكث في هذا الدار. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذه نصيحة: خذ من صحتك عملا تستفيد منه عندما تمرض، لأن الإنسان إذا مرض هجم عليه المرض، أقعده عن العمل وعجز عن العمل. فإذا مرض فليتق الله وليعبد الله قدر الاستطاعة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن ليست يعني عبادة المريض كالصحيح. لا شك أن المريض قد ينقطع عن الجماعة، قد ينقطع عن الصوم، قد ينقطع عن الحج والعمرة، قد ينقطع عن تلاوة القرآن، إلى غير ذلك من العبادات. فاغتنم صحتك قبل أن يأتي المرض فتعض أصابع الندم على أنك ما استغل، يعني استفدت من هذا الوقت الذي مضى في صحة وعافية. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أنت الآن تحيا في حياة، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تقدم لنفسك في الدار الآخرة عملا صالحا قبل أن تموت. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، توقف عن العمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا صلة ولا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا تحميد، انتهى. الآخرة ليست للعمل، الآخرة للجزاء. فاستغل وقتك في حياتك، ومن حياتك لموتك. ومثل هذا الكلام من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثله حديث: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني بادر بالأعمال هذه الخمس قبل أن تأتي الأضداد. اغتنم شبابك قبل هرمك. الإنسان في وقت الشباب يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يصوم، أن يقوم، أن يحج أو يعتمر، يستطيع أن يخدم الوالدين يبرهما بالخدمة، يستطيع أن يحسن الجوار، يستطيع أن يجاهد في الله حق جهاده. وقد يقول قائل: أين الجهاد؟ نقول: في كل طاعة جهاد. فقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. تسعى إلى درس، تسعى إلى الجمعة لتستمع الخطبة، تسعى إلى محاضرة، إلى ندوة، فأنت في سبيل الله. فأثران محمودان: أثر في سبيل الله، وأثر في الجهاد في طاعة الله. تأتي إلى المسجد فيكتب لك خطواتك إلى المسجد ورجوعك إلى أهلك، فهذا مكتوب لك في حياتك الأخرى تستفيد منه، فتجاهد نفسك كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك كما مضى معنا، وغناك قبل فقرك، عندما يكون عندك المال تصل به الرحم وتحسن به الجوار وتبر به الوالدين، تتصدق في وجوه البر، تطيع فيه الله جل وعلا. ولا شك أن الصدقة لها فضل عظيم، تطفئ غضب الرب ويكون العبد في ظلها يوم القيامة. وفراغك قبل شغلك، عندك وقت تجد فيه فرصة على أن تعمل ما تستطيع من عمل، من قراءة القرآن أو من الصلاة النافلة بعد الفرائض، أو تسعى لصلة الرحم أو لإحسان إلى الفقراء والمساكين، تعمل في هذه الفرصة التي أمامك وهي الفراغ. وحياتك قبل موتك، أما دمت حيا قدم لوقت الموت، لأن الموت إذا جاء ينتهي العمل. يتمنى الإنسان ركعة أو سجدة أو تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة، ما يستطيع، كف عن العمل، فلا يبقى له بعد حياته إلا ما قدم من العمل. ومن الأعمال التي تبقى كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. ومن الصدقات الجارية ما يبذله الإنسان في خدمة المجتمع من بناء المساجد أو حفر الآبار أو تسبيل الأوقاف على المشاريع الخيرية على الفقراء والمساكين، يجعل هذا من ماله في حياته، هذا يبقى أجره بعد موته. أو علم ينتفع به، ألف كتابا أو ذكر في شريط أو أقام درسا واستفاد الناس وحفظوا عنه ونقلوا عنه، هذا الكلام الذي ينقلوه عنك يكون أجره للناقل وللمنقول عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني بيض الله وجه امرئ وجعله وضيئا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيجب علينا أن نستفيد من هذا الوقت الذي قد يراه البعض حمل ثقيل ويقول: قتلنا الفراغ. فكر في الأيام والليالي ويرى بأنها ثقيلة عليه، لماذا لا تستفيد منها؟ ليس في حياة المؤمن فراغ، بل هو في عبادة وطاعة، حتى على فراشه إذا أراد أن ينام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تستطيع أن تمضي حسناتك وتسجل حسناتك وأنت على فراشك لتنام، تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله، تدعو الله جل وعلا، تقرأ الأوراد، تذكر الأذكار، وأنت في طريقك إلى شغلك، في طريقك إلى المسجد، على فراشك لتنام. إذا أردت أن تنام تذكر الله، وإذا استيقظت تذكر الله، وإذا أردت دورة المياه ذكرت الله، وإذا خرجت منها ذكرت الله، إذا أردت الوضوء ذكرت الله، إذا انتهيت من الوضوء ذكرت الله، إذا أردت الدخول إلى المسجد ذكرت الله، إذا دخلت في المسجد وصليت وجلست تقرأ القرآن أو تسبح فأنت في صلاة، والملائكة تستغفر لك ما لم تؤذي في المجلس، ما لم تحدث. إذا خرجت من المسجد ذكرت الله جل وعلا، إذا لبست الثوب أو الحذاء أو خلعت ذكرت الله، إذا أكلت أو شربت ذكرت الله، إذا شبعت من طعام أو شراب ذكرت الله. كل حياتك عمل، لا تقول أن عندي فراغ، وقتك كله عمل وخير وبركة. فعلينا أن نستفيد من أوقاتنا وأن نسخرها في طاعة الله، وأن نستعين بها على حرق الذنوب التي نسجل في كل لحظة. الله جل وعلا وكل بنا ملكين، ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب السيئات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن نجتهد في الطاعة لنمحو بها السيئات. خطواتك إلى المسجد في كل خطوة تخطوها فضائل تكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها سيئة. علينا أن نحتسب ذلك، وأن نسعى إلى بيوت الله، وأن نحافظ على الصلاة في أوقاتها جماعة مع المسلمين بشروطها وأركانها وواجباتها. نتعلم كيف نتوضأ، نتعلم كيف نصلي، نتعلم ما هي مبطلات الوضوء، ما هي نواقض الوضوء، وما هي مبطلات الصلاة، ما هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. والحمد لله في مساجدنا وفي جمعنا وفي أوقاتنا العلم منشور من أئمة المساجد وخطبائها ومن الدروس والمحاضرات والندوات، فنحن في خير والحمد لله. علينا أن نحمد الله في هذا الأمن الذي نعيشه وفي هذا النعيم الذي نعيشه. وإذا أردنا أن نعرف قدر ما نحن فيه من الخير فلننظر إلى خارج هذه البلاد، ننظر إلى وضع الناس كيف حالهم، ونسأل الله أن يرفع الأذى عن إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أهل السنة في كل بلد طالهم الشر والأذى. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، ويحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يوفق رجال أمننا الذين يحفظون علينا أمننا في هذه البلاد، في حدودها وفي أثنائها وفي ثناياها، فهم قائمون بالأمن، قائمون بقدر الاستطاعة. ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يبارك له في جهوده وفي ولي أمره وفي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا ورزقهم البطانة الصالحة وصرف عنهم بطانة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا وأن يوحد صفهم وأن يسدد رميهم وينصر بهم الإسلام والمسلمين ويدفع بهم عن المكدسات وأعراض المسلمين وعقولهم وأبنائهم وبناتهم وحدودهم. نسأل الله أن يحفظهم في البر والبحر والجو وأن يحفظهم بالليل والنهار وأن يقبل منهم من مات شهيدا وأن يعافي جرحاهم وأن يردهم إلى ذويهم وأهلهم سالمين غانمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم وطالبات العلم لما يحب ويرضى وأن يصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأشدها وأخطرها فتن الفكر الضال. نسأل الله أن يصرف عنا فتن أهل الفكر الضال من الإخوان ومن شايعهم ومن كان على نهجهم وعلى سلوكهم من الفرق الضالة التي لا تريد البناء وإنما تريد الهدم لما بناه أهل الخير. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لي ولكم بسم الله نكتب الليلة في هذا الجامع المبارك على موضع ابن كلمة بعنوان التعليق على حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يلقيها شيخ من مشايخ هذه المنطقة وعالم من أعلامها من أبرز طلاب علماء الدعوة السلفية في هذه المنطقة وعلى رأسهم الإمامان العالمان والقمران النيران العلامة زيد بن محمد المذهلي والعلامة أحمد بن يحيى النجمي، يلقي هذه الكلمة على مسامعكم الشيخ الوالد محمد بن محمد صغير عحوم، فأوصي نفسي وإياكم بالجلوس والاستماع والإنصات وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء بكم في بيت بيوت الله وبعد فريضة من فرائضه، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الدين والعبادة التي هي أعظم النعم وأفضل المنن التي من الله بها على هذه الأمة، نعمة الإسلام الذي من مات عليه كان من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. هذه الكلمة التي طلب منا الحديث فيها عن معنى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث الشريف الذي فيه الوصية من إمام الرحمة ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة، وهي وصية لجميع الأمة. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة من الصحابة خطاب للجميع. فجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا شك أنه إذا مر في مكان فلا تحدثه نفسه بالمكث فيه أكثر من وقت الاستراحة، فلا يبحث عن منزل ولا يبحث عن مال ولا يبحث عن إقامة، بل هو مسافر، فالغريب ليس له أحد يأوي عنده أو يمكث عنده أطول، بل هو بحاجة إلى بعض الوقت يقضيه ثم يمضي في طريقه. وهكذا المؤمن في الدنيا، كل إنسان في هذه الحياة فهو كالغريب على الأرض، في أي لحظة من اللحظات يختفي، يلبي نداء الله جل وعلا، يمضي لأمره الذي قدر الآجال كما قدر الأرزاق والأعمار. فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا شك أنه يكون كالغريب في الدنيا، لأن الدار الباقية والدار الدائمة التي لا زوال عنها ولا محيص عنها هي الآخرة، هي الحيوان. فمن كان من أهل الجنة عاش عيشة سعيدة أبد الآباد، الحياة الدائمة الباقية لا يبغون عنها حولا. ومن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله كان في النار يعيش فيها أبد الآباد، وأهل النار الذين هم أهلها أهل الشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي وأهل الرياء الأكبر، رياء المنافقين. هؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة ولا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهذه الدنيا لا شك أنها دار غربة ودار ممر وليست دار مقر، دار عمل وليست دار جزاء. فالعاقل يأخذ منها زاده الذي يأخذه للدار الآخرة الذي وصى الله به في قوله عز من قائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالتقوى، وهي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وسواء كان غريبا أو عابر سبيل، الاثنان لا يمكثان في البلد الذي ليس لهما، وإنما يمر الإنسان لحاجته من طعام أو شراب أو مبيت أو مقيل ثم يرحل، يواصل سفره إلى داره الذي هو ساكن فيه. فكأن الدنيا طريق معبر إلى الآخرة، ليس لنا فيها مقر، ليس لنا فيها مكان إقامة. وإن تخيل لنا بأننا مقيمون، الله جل وعلا يسأل المشركين يوم القيامة الكفار كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يذكرهم بالسنين وبالعدد، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، عدلوا عن العدد وعدلوا عن السنين وقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا الحديث فيه وصية لابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، والمعني والمقصود كل الأمة رجالهم ونساءهم، بل الإنس والجن كلهم مخاطبون بهذا الخطاب. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة الإجابة على أن يكونوا في الدنيا كالغرباء أو المسافرين الذي ليس له مقر يأوي إليه وليس له وقت يمكث فيه، وإنما يمر بهذا المكان ثم يتركه ويمضي. وهكذا الدنيا مهما عاش الإنسان فيها، سواء كان في غنى أو فقر، في صحة أو مرض، في سعادة أو شقاوة، يعني عنده من المنقصات ومن المنكدات والمكدرات ما ليس عند الآخر، سيمضي ويتركها. السعادة أو الشقاوة في الدار الآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي. يعني أيام الدنيا كنت أترقب هذا الموقف وأترقب هذا المصير وأترقب هذه الدار التي صرت إليها، إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا فريق أهل السعادة أهل التوفيق الذين وفقهم الله للتوحيد الخالص بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حفظوا أوقاتهم في طاعة الله، امتثلوا أمره اجتنبوا نهيه، لأنهم عبيد لله جل وعلا مكلفون بطاعته. فلما حفظوا أوقاتهم في طاعة الله امتن الله عليهم في الدار الآخرة بهذا الخطاب: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا ماضية منتهية زائلة. وقد يقول الإنسان: أنا شباب، أنا صحيح، أنا غني. لكن لا تنظر إلى طول الأجل، انظر إلى خروجك من الدنيا. لا تستبعد الساعة، إذا مات الإنسان قامت قيامته، لأنه مرتهن في القبر في البرزخ، الدار الثانية، دار الإقامة المؤقتة. ولهذا يخطئ بعض الناس يقول لمن مات صار إلى مثواه الأخير. لا، ما صار إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير هو الجنة أو النار، دار الآخرة. البرزخ ممر، يعني فاصل بين الدنيا والآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهكذا الإنسان الذي على ظهر سفر ما عنده نية أنه يقيم، ولا عنده نية على أنه يمكث في هذا الدار. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذه نصيحة: خذ من صحتك عملا تستفيد منه عندما تمرض، لأن الإنسان إذا مرض هجم عليه المرض أقعده عن العمل وعجز عن العمل. فإذا مرض فليتق الله وليعبد الله قدر الاستطاعة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن ليست يعني عبادة المريض كالصحيح. لا شك أن المريض قد ينقطع عن الجماعة، قد ينقطع عن الصوم، قد ينقطع عن الحج والعمرة، قد ينقطع عن تلاوة القرآن، إلى غير ذلك من العبادات. فاغتنم صحتك قبل أن يأتي المرض فتعض أصابع الندم على أنك ما استغل، يعني استفدت من هذا الوقت الذي مضى في صحة وعافية. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أنت الآن تحيا في حياة، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تقدم، لنفسك في الدار الآخرة عملا صالحا قبل أن تموت، فإذا مات الإنسان انقطع عمله، توقف عن العمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا صلة ولا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا تحميد، انتهى. الآخرة ليست للعمل، الآخرة للجزاء. فاستغل وقتك في حياتك، ومن حياتك لموتك. ومثل هذا الكلام من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثله حديث اغتنم خمسا قبل خمس، يعني بادر بالأعمال هذه الخمس قبل أن تأتي الأضداد، اغتنم شبابك قبل هرمك. الإنسان في وقت الشباب يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يصوم، أن يقوم، أن يحج أو يعتمر، يستطيع أن يخدم الوالدين يبرهما بالخدمة، يستطيع أن يحسن الجوار، يستطيع أن يجاهد في الله حق جهاده. وقد يقول قائل: أين الجهاد؟ نقول: في كل طاعة جهاد. فقد ثبت بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. تسعى إلى درس، تسعى إلى الجمعة لتستمع الخطبة، تسعى إلى محاضرة، إلى ندوة، فأنت في سبيل الله. فأثران محمودان: أثر في سبيل الله، وأثر في الجهاد في طاعة الله. تأتي إلى المسجد فيكتب لك خطواتك إلى المسجد ورجوعك إلى أهلك، هذا مكتوب لك في حياتك الأخرى تستفيد منه، فتجاهد نفسك كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك كما مضى معنا، وغناك قبل فقرك، عندما يكون عندك المال تصل به الرحم وتحسن به الجوار وتبر به الوالدين، تتصدق في وجوه البر، تطيع فيه الله جل وعلا. ولا شك أن الصدقة لها فضل عظيم، تطفئ غضب الرب ويكون العبد في ظلها يوم القيامة. وفراغك قبل شغلك، عندك وقت تجد فيه فرصة على أن تعمل ما تستطيع من عمل، من قراءة القرآن أو من الصلاة النافلة بعد الفرائض، أو تسعى لصلة الرحم أو لإحسان إلى الفقراء والمساكين، تعمل في هذه الفرصة التي أمامك وهي الفراغ. وحياتك قبل موتك، أما دمت حيا قدم لوقت الموت، لأن الموت إذا جاء ينتهي العمل. يتمنى الإنسان ركعة أو سجدة أو تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة، ما يستطيع، كف عن العمل، فلا يبقى له بعد حياته إلا ما قدم من العمل. ومن الأعمال التي تبقى كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. ومن الصدقات الجارية ما يبذله الإنسان في خدمة المجتمع من بناء المساجد أو حفر الآبار أو تسبيل الأوقاف على المشاريع الخيرية على الفقراء والمساكين، يجعل هذا من ماله في حياته، هذا يبقى أجره بعد موته. أو علم ينتفع به، ألف كتابا أو ذكر في شريط أو أقام درسا واستفاد الناس وحفظوا عنه ونقلوا عنه، هذا الكلام الذي ينقلوه عنك يكون أجره للناقل وللمنقول عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني بيض الله وجه امرئ وجعله وضيئا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيجب علينا أن نستفيد من هذا الوقت الذي قد يراه البعض حمل ثقيل ويقول قتلنا الفراغ. فكر في الأيام والليالي ويرى بأنها ثقيلة عليه، لماذا لا تستفيد منها؟ ليس في حياة المؤمن فراغ، بل هو في عبادة وطاعة، حتى على فراشه إذا أراد أن ينام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تستطيع أن تمضي حسناتك وتسجل حسناتك وأنت على فراشك لتنام، تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله، تدعو الله جل وعلا، تقرأ الأوراد، تذكر الأذكار، وأنت في طريقك إلى شغلك، في طريقك إلى المسجد، على فراشك لتنام. إذا أردت أن تنام تذكر الله، وإذا استيقظت تذكر الله، وإذا أردت دورة المياه ذكرت الله، وإذا خرجت منها ذكرت الله، إذا أردت الوضوء ذكرت الله، إذا انتهيت من الوضوء ذكرت الله، إذا أردت الدخول إلى المسجد ذكرت الله، إذا دخلت في المسجد وصليت وجلست تقرأ القرآن أو تسبح فأنت في صلاة، والملائكة تستغفر لك ما لم تؤذي في المجلس، ما لم تحدث. إذا خرجت من المسجد ذكرت الله جل وعلا، إذا لبست الثوب أو الحذاء أو خلعت ذكرت الله، إذا أكلت أو شربت ذكرت الله، إذا شبعت من طعام أو شراب ذكرت الله. كل حياتك عمل، لا تقول أن عندي فراغ، وقتك كله عمل وخير وبركة. فعلينا أن نستفيد من أوقاتنا وأن نسخرها في طاعة الله، وأن نستعين بها على حرق الذنوب التي نسجل في كل لحظة. الله جل وعلا وكل بنا ملكين، ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب السيئات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن نجتهد في الطاعة لنمحو بها السيئات. خطواتك إلى المسجد في كل خطوة تخطوها فضائل تكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها سيئة. علينا أن نحتسب ذلك، وأن نسعى إلى بيوت الله، وأن نحافظ على الصلاة في أوقاتها جماعة مع المسلمين بشروطها وأركانها وواجباتها. نتعلم كيف نتوضأ، نتعلم كيف نصلي، نتعلم ما هي مبطلات الوضوء، ما هي نواقض الوضوء، وما هي مبطلات الصلاة، ما هي شروط الصلاة وأركانها واجباتها. والحمد لله في مساجدنا وفي جمعنا وفي أوقاتنا العلم منشور، منشور من أئمة المساجد وخطبائها ومن الدروس والمحاضرات والندوات. فنحن في خير والحمد لله. علينا أن نحمد الله في هذا الأمن الذي نعيشه وفي هذا النعيم الذي نعيشه. وإذا أردنا أن نعرف قدر ما نحن فيه من الخير فلننظر إلى خارج هذه البلاد، ننظر إلى وضع الناس كيف حالهم، ونسأل الله أن يرفع الأذى عن إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أهل السنة في كل بلد طالهم الشر والأذى. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، ويحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يوفق رجال أمننا الذين يحفظون علينا أمننا في هذه البلاد، في حدودها وفي أثنائها وفي ثناياها، فهم قائمون بالأمن، قائمون بقدر الاستطاعة، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يبارك له في جهوده وفي ولي أمره وفي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله جميعا ورزقهم البطانة الصالحة وصرف عنهم بطانة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يوحد صفهم، وأن يسدد رميهم، وينصر بهم الإسلام والمسلمين، ويدفع بهم عن المكدسات وأعراض المسلمين وعقولهم وأبنائهم وبناتهم وحدودهم. نسأل الله أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يحفظهم بالليل والنهار، وأن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يعافي جرحاهم، وأن يردهم إلى ذويهم وأهلهم سالمين غانمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم وطالبات العلم لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأشدها وأخطرها فتن الفكر الضال. نسأل الله أن يصرف عنا فتن أهل الفكر الضال من الإخوان ومن شايعهم ومن كان على نهجهم وعلى سلوكهم من الفرق الضالة التي لا تريد البناء وإنما تريد الهدم لما بناه أهل الخير. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.